قال الحافظ رحمه الله تعالى وإياه: فمدرج المتن، ثم قال: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، زيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجع فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. هذا قال في الأصل. ثم قال في الشرح في النزهة: إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب، يتكلم عن المقلوب في الإسناد، المقلوب في الإسناد أو من صور المقلوب في الإسناد. قال: بتقديم أو تأخير في الأسماء، ثم ضرب لذلك مثال كمرة بن كعب وكعب بن مرة، يأتي الراوي فيخطي في السند، فيذكر في السند مثلا كعب بن مرة مع أن الراوي هو مرة ابن كعب، هذا يسمى قلب في السند. قال: وللخطيب فيه كتاب، أي في المقلوب في الأسانيد، رافع الارتياب. إذن أشار إلى مسألة المقلوب، والمقلوب نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف. قال: وقد يقع القلب في المتن أيضا، يعني في لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كحديث أبي هريرة عند مسلم: في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيح. يقول: القلب ليس متعلقا بالسند، قد يكون في السند وقد يكون في المتن. قال: ثم ذكر لذلك حديث أبي هريرة، رواية مسلم: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الأصل أن الذي ينفق اليمين والتي لا تعلم الشمال، وهذه هي رواية البخاري وغيره، إنما حصل قلب أبدل كلمة الشمال باليمين، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالأصل حينما يعطي في أي شيء في اليمين. قال: فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حصل القلب فأبدل الشمال باليمين. قال: كما في الصحيحين. قال: في مسلم، ثم قال: في الصحيحين. يفهم منه أن في مسلم رواية أيضا: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أما الذي أعرف خلاف ذلك، اللي أعرف أن مسلم ما ساق إلا هذه الرواية المقلوبة، هذا الذي أعرفه وأذكره. نعم، لا، ذكر المتن رحمه الله تعالى ثم أحل على بعض الأسانيد كعادته رحمه الله تعالى، يعني عادة مسلم في بعض في روايته يذكر السند ويذكر الرواية، في بعض الأحيان لا، يذكر السند يذكر الرواية ثم يذكر بعض الروايات ويحيل لي شيء إلى المتن من غير أن يذكر مثلا. إذن هنا قلب، ولا شك أن القلب هنا ظاهر، لكن ليعلم أنه في بعض الأحيان قد يقال في الحديث قلب، وهنا ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة، لأن كل شخص يمكن أن يغير حكم الشرع بحجة قلب. الأصل هو عدم القلب، من ادعى في الحديث أن فيه قلب يقول الأصل عدم القلب، إلا لو أتى من طريق آخر تدل على القلب، أو الحس والواقع يدل على خلافه. خذ مثلا أتى بمثال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبته. إمام الهدى العالم الرباني الذي لا نأتي والله لا مده ولا نصيحة، أعني ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الحديث مقلوب، لفظ الحديث قال: ولا يبرك كما يبرك البعير، ولا يقدم يديه قبل ركبتيه. نقول الأصل عدم القلب، لا سيما أنه ورد شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث ابن عمر، وهو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن نقول الأصل عدم القلب إلا إذا دل دليل صحيح صريح في مسألة القلب، وإلا نقول الأصل عدم القلب، لأن إذا فتح هذا الباب كل من أشكل عليه حديث أو أورد عليه إراد قال الحديث فيه قلب ونحو ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول البعير إذا برك لا يقدم يديه، أنا يقول قدم يديه، البعير يقدم يديه ثم بعد ذلك ينزل، قال فلا يبرك كما يبرك البعير، إذن البعير يقدم يديه، إذن ولا يقدم يديه قبل ركبتيه. نعم إيه نعم، إذا سجد خر ساجدا هل أقدم ركبتي أو يدي؟ من يرى أن الحديث محفوظ جاءت أيضا رواية ابن عمر وهي عند ابن خزيمة وغيره يقول السنة تقدم اليدين، ومن يرى أن الحديث مقلوب يقول السنة تقدم ركبتيك. أما بالنسبة للكبير لا بد أن يقدم يديه، الكبير حين يتقدم به السن لا بد أن يقدم يديه قبل ركبتيه، يشق عليه أن يقدم ركبتيه قبل يديه. على كل حال هذه مسألة كما هي معروفة عندكم مشهورة، الخلاف فيها معروف، لكن الشاهد أنه قد يأتي إمام من الأئمة ويعل حديث في القلب تلتمس له العذر، لكن ليس معنى هذا أننا نوافقه على كل ما يقول. ولما مثلا نقول هذا الإمام أخطأ ليس معنى أن نتنقص قدر هذا الإمام أو ليس له قدر أو أننا أفضل منه، لا، لكن قد يدرك المفضول ما لا يدركه الفاضل في مسألة أو في جزئية يسير. عرفنا أن القلب يساند ويكون في المتن. قال أو كانت المخالفة بزيادة راون، بزيادة راوي في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في وضع الزيادة. عندكم وضعه في موضع هو السواب، أنا عندي في وضع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. نتكلم على مسألة وهي مسألة المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. معنى المزيد في متصل الأسانيد أن يأتي حديث مروي يأتي طريق آخر، نجد أن بين أحد الشيخين شيخ. أضرب لكم مثالا من واقعنا حتى تتضح الصورة. حسن أتى حديث من رواية عبد الرحمن عن محمد عن سليمان عن أحد، أتى راوي وقال في الحديث عن عبد الرحمن عن محمد عن سليمان عن فهد عن أحمد، زاد من؟ زاد فهد بين أحمد وبين سليمان، هذا ما المزيد. لماذا سمي مزيد؟ زدنا راوي في متصل الأسانيد، عندنا السند متصل لأن الظاهر أن الطريق الأول أنه منقطع. هنا يقول الشيخ رحمه تعالى ما هو الحكم في هذه المسألة، لمن نحكم؟ هل نحكم للزيادة أو لعدمها؟ نرجع إلى عبارته، وعبارته فيها شيء من الإيهام، من لم يتأملها قد يكون عنده شيء من الإشكال فيها. قال وإن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، الذي لم يزدها أتقن من ممن زادها، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. أن يقع التصريح في موضع الزيادة في أي زيادة؟ على من زاد أو من لم يزد؟ انتبهوا ماذا قال؟ في موضع الزيادة. إذن يأتي التصريح في موضع الزيادة، يقول سليمان سمعت أحمد، هنا حصل التصريح في موضع الزيادة. أم فهد ماذا به؟ نعم، لا فهد الآن لما يقول سليمان سمعت أحمد حصل التصريح في موضع الزيادة. موضع الزيادة اللي زادها من؟ فهد. نرجع إلى كلامه، سليمان أوثق من فهد وأتقن، ثم أيضا شرط آخر صرح بالسماع، صرح بالسماء في موضع الزيادة، في موضع الزيادة من الطريق الآخر اللي فيه زيادة راوي. قال وإن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء إسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في المتصل، وشرطه أن يقع التصريح في موضع الزيادة ولا فمت. إذن تكون رواية سليمان عن أحمد بن أقوى بشرط ماذا؟ أن يكون أتقن ويصرح. قال وإلا فمتى كان معنعنا، سليمان قال عن أحمد، قال مثلا أو كان مثلا بلف آخر غير العنعنة، قال مثلا إن أحمد قال، على سبيل المثال. هل اللفظة صريحة؟ تكون ترجحت الزيادة، ترجحت الزيادة. إذا نحن الآن بين أمرين، متى نرجح رواية عبد الرحمن عن محمد عن سليمان عن أحمد؟ إذا صرح الراوي له سليمان وكان أوثق ممن زادها. طيب متى نرجح الزيادة؟ إذا لم يصرح، إذا لم يصرح فتكون الرواية الأولى منقطعة، تكون الرواية الأولى. إذا رجحنا المزيد في متصل سنيد تكون ماذا نحكم على الرواية الثانية؟ أن فيها انقطاع الثقة في الحديث الذي رواه، انقطاع لم يبينه لنا. قال وإن كانت المخالفة بإبداله، وإن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي، يعني يبدأ الراوي براوي، ولا مرجح لأحد الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. عند الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المثل، الاضطراب أيضا يكون في السند ويكون في المثل. ما المقصود هنا في الاضطراب؟ المضطرب في السند، الاضطراب في السند. قال يبدل راوي براوي، إذا أمكن الترجيح نأخذ بالراجح ونحكم على الراجح بماذا؟ أنه محفوظ، وما يقابله ماذا؟ شاذ. فإذا لم يجد عندنا ترجيح نحكم على هذا الحديث ماذا؟ بأنه حديث مضطرب. إذا خذوها قاعدة. طبعا إذا حكمنا باضطراب الحديث نرده كله، إذا حكمنا باضطراب الحديث ماذا نفعل؟ نرد الحديث حتى ولو كان المتن واحد، إذا أتى على وجوه مختلفة ولا يمكن ترجيحها، هنا نرد الحديث نقول الحديث مضطرب. لكن متى؟ إذا لم يكن هناك مرجح. إذا رجحنا نرجع إلى مسألة المحفوظ والشاذ أو المحفوظ والمنكر. إذا ننتبه لهذه المسألة ظاهرة أم لا. حصل عندنا أكثر من طريقة وفيه إبدال راوي، كمثال على سبيل المثال زيد بدل عمرو، قد يكون مثلا زيد ثقة وعمر ضعيف. إن نظرنا إلى طريق زيد نحكم بصحة الحديث، وإن رأينا إلى طريق عمر ماذا نحكم؟ بضعف الحديث. هذا لا يخلو من أمرين، كون الطريق طريق زيد هو المحفوظ أو طريق عمر هو المحفوظ، فنأخذ المحفوظ الذي مثلا لدينا ترجيح أحد الطريقين، إما مثلا كثر عدد الرواة أو كونوا أوثق أو كونوا مثلا تلميذا لهذا الشيخ أو غير ذلك من المرجحات التي مرت بنا. إذا استطعنا أن نرجح نقول الآن هذا الطريق التي أبدل فيها الراوي، إما نقول رواية شاذة أو رواية منكرة. إذا ما أمكن الترجيح نقول مضطرب، والمضطرب قسم من أقسام الضعيف. أنا كلامي على اضطراب السند، اضطراب السند يعني يحصل اضطراب، لا يأتي حديث على راوي. خذ على سبيل المثال، أنت دائما ما أعد لكن يتكلم من آخر ما مر بي، آخر ما مر بي على سبيل المثال من ترك الصلاة فلا دين له، من ترك الصلاة فلا دين له، رواه ابن نصر المروزي عن ابن مسعود من قوله موقوف، في شيء من الضعف لكن له شواهد يرتقي بها الرتبة الحسنى إن شاء الله، الأشكال في ذلك. لكن على قول من يضعف، لأن بعض العلم يضعف أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، على قول من يضعف ورد عن ابن مسعود موقوفا عليه من لم يصلي فلا دين له، ذكر الدارقطني في الغرائب والأفراد مرفوعا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يصلي فلا دين له، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى عن أحد الرواة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي علي فلا دين له. إذن أولا من لم يصلي فلا دين له، روي مرفوعا وموقوفا، وأيضا بلفظ آخر وهو من لم يصلي على النبي. اللفظين هو الكلام على تارك الصلاة، في اللفظ الأخير وهو مرفوع أيضا أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. على القول بالترجيح وهذا اللي يظهر لي والله أعلم، نرجح أثر ابن مسعود وهو حسن إن شاء الله، من لم يصلي فلا دين له، فابن مسعود يحكم على تارك الصلاة بالكفر. من يضعف هذا الأثر؟ ماذا يقول؟ حديث مضطرب، أتى تارة موقوفا عن ابن مسعود، وتارة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تارة أيضا اضطراب هنا في السند، وأتى تارة أيضا مضطرب في المثل، تارة من لم يصلي، وتارة من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلا مرجح لنحكم به أنه مضطرب. إذا انتهينا من هذه. قال فهذا هو المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا، يقول يقع في الإسناد كما أسلفت قبل قليل. قال وقد يقع في المتن، وقد يقع في المتن أيضا قبل قليل نفس المثال، فيه اضطراب في السند وفي المتن. يعني أيضا من الأحاديث التي أيضا كانت مشكلة الحقيقة عندي، ليس في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. المال ليس في المال حق سوى الزكاة. وحديث آخر بلفظ آخر، ليس في المال حق سوى الزكاة، أحدهما يثبت والآخر ما ينفي. هذا أيضا من الحديث التي فيها اضطراب أيضا في المتن. تدل لا شك، لكن الكلام على الحكم على السند، على الأسانيد لما لا تستطيع، ولا كما تعلمون عندنا حديث موضوع معناه في الصحيحين، لا نصحح هذا الحديث. فالكلام على حينما تكلم على السند، فإذا كشرت قوية الحديث ما ألا يكون أضع مال شديد. قال فهذا هو المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا. قال وقد يقع في المتن، هنا كأن يفهم من كلمة وقد يقع في المتن ماذا به، أنه قليل، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث اضطراب بالنسبة إلى اختلاف المتن دون الإسناد. قليل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. يقول الاضطراب في السند الظاهر، والكلام في أي شيء راجع إلى عدم الترجيح، إلى عدم الترجيح. يقول غالبا إذا وقع اضطراب في المتن يرجع إلى السند، إلى السند فيأتي الترجيح. هذا معنى كلامه. إن انتهى من الكلام على الاضطراب أو الإبدال، لأن الكلام الماضي يدل على الإبدال، إبدال الراوي. ثم قال وقد يقع الإبدال عمدا، يعني إبدال راوي براوي أو إبدال سند بسند. إذا الإبدال هنا إما أن يبدل راوي براوي أو يبدل سند بسند، بمعنى عندنا متن يركب له سندا غير السند المعروف المشهور، أو راوي يكون مشهور عن راوي معين فيغير هذا الراوي ويأتي براوي آخر. قال وقد يقع الإبدال عمدا لمن يريد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. إبدال راوي براوي، يقول قد يحصل لي عدة أغراض منها الخطأ، هذا هو الأصل، يخطئ الراوي يحصل عنده وهم، يقول لا قد يكون هذا عمدا، وهنا ترجع إلى النية الحامل لذلك، قد تكون النية حسنة فيريد أن يختبر حفظ الشيخ. قال كالبخاري والعقيلي، يذكر أن البخاري عليه رحمة الله تعالى حينما دخل بغداد أرادوا أن يمتحنوا حفظه، فأتوا بمئة حديث أبدلوا سند بسند، وكل محدث أخذ 10 أحاديث. فلما جلس البخاري رحمه تعالى يحدث بدأ يقرأون عليه الأحاديث، يقرأ عليه يأتي الأول ويقرأ عليه، لا أعرف. انتهى العشرة، وكل ما يسمع هذا يقول لا أعرفه. لا شك أن العامة يقول ما هذا الشيخ اللي جالس ولا أعرف، لماذا تجلس؟ فلما انتهوا قال للأول، والله أنه أدرك أن مسألة اختبار، قال الحديث الذي ذكرته مثلا الأول روى فلان وفلان فلان فلان فلان، الحديث الثاني وهكذا، حتى رجع على الحديث كلها، فهنا اعترفوا له بالإمامة. إذن هذا المقصود به الاختبار. العقيلي أيضا يذكر في قصة اختباره أنه كان ما يقرأه من كتابه، يقول لي التلاميذ اقرأ أنتم من كتبكم ويسمع. قالوا بين أمرين، إما أن يكون حافظ ولا يكون ما يدرك شيء فقط يهز الرأس. إذا ماذا نصنع؟ من أحاديثه هو الذي رواها نبدل بعض الألفاظ ونزيد وننقص. حينما قرأوا على الحديث رجع الكتاب. إذن الآن حين تبين هنا عنده خطأ شعر أنك خطأ، فهنا رجع إلى كتابه فبدأ يصحح لهم الأغلاط التي عنده موجودة. وأنا قالوا الرجل حافظ. إذن هذا المقصود في مسألة الحفظ في الحديث أو الاختبار، اختبار الحفظ امتحانا. قال وغيره، يقول هذه سنة المحدثين أنهم بعض الأحيان اختبار وبعض الأحيان قد يكون المختبر يعلم لكن لأجل الاستحضار ومعرفة الضبط والحفظ. هناك نوع من تغيير الراوي يقصد به الإغراب، يعني يريد أن يأتي بحديث من طريق غير معروفة فيصبح غريبا فيحرص الناس على رواية هذا الحديث من عنده. أسأل مثال، شخص مثلا يروي مثلا حديث عن سالم عن ابن عمر، يأتي هذا الراوي ويبدل الحديث معروف عند أهل العلم أنه من طريق نافع، سالم يبدله بأي شيء بنافع، فنسقون هذا عنده طريق آخر، طبعا يرون أنه حديث آخر، إذا أتى من طريق آخر يرون حديث آخر فيحرصون على سماع هذا الحديث منه. والصواب أنه الحديث هو الحديث لكنه أبدله راوي براوي لأجل الإغراب، حيث أن يكون عنده حديث غريب فيحرص على الأخذ منه والبحث عنه فيشتهر بذلك. إذن عدم النية ومطالبة مثلا الشهرة والظهور ليست وليدة الساعة. يعلم إذا هنا يدخل، لا ليس إماما، هنا يدخل في باب الكذب، إذا تعمد أداك يدخل في باب الوضع. قال وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة، هنا أشار إلى ما ذكرته، يقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا، عرفنا من الإغراب، فهو من أقسام الموضوع. إذن يدخل هذا الرجل في باب الكذب فيقال هذا السند موضوع وإن كان المتن محفوظ ثابت. قال ولو وقع غلط فيه فهو من المقلوب أو المعلل. يقول الآن لو حصل أبدل راوي براوي من باب الخطأ، من باب الخطأ، فهو يدخل في باب المقلوب كما مر بنا قبل قليل، أو المعلل أي فيه علة. ولنعلم أن أهل العلم في مسألة المعلل أو الحديث الذي فيه علة يتجاوزون فيه الاصطلاح، فربما يطلقون كل ضعف الحديث حتى ولو كان في أحد الرواة ضعف يقول حديث معلول. فمسألة الاصطلاح عند المحدثين فيها شيء من المرونة، حينما تمر عليك بعض اصطلاحات المحدثين لا تظن أنهم يتقيدون بها بالتمام، لأن أصل هذا العلم ما دون في الأول، إنما أخذ من كلام ثم دون فيما بعد، فلذلك اصطلاحاتهم واسعة. لكن غالبا يقال مثل هذا الاصطلاح، يعني هو اصطلاح غالب لكن ليس مطلقا. قال وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف ما بقاء صورة الخط في السياق فكان ذلك بالنسبة إلى النقد فالمصحف. الآن يتكلم عن التصحيف، عن التصحيف. ما هو التصحيف؟ قال بتغيير حرف أو حروف ما بقاء صورة الخط، يعني الصورة الظاهر تبقى أو تتغير شيئا يسيرا. قال فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقد فالمصحف. يقول إذا تغير هذا يسمى تصحيف، مثل الزجاجة ينطقها مثلا الدجاج تسمى تصحيفا عندهم. لعلكم تذكرون مر بنا في كتاب التوحيد أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وعبيه، بعضهم قال هذا من باب التصحيف، أصل كلام أفلح والله، حينما زيلت النقط أصبح كأنها والله، لكن مر بنا أنه يقول هذا ليس من باب التصحيف إنما هو الصواب أنه على الأصل. قال وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، يعني تبقى الحروف كما هي لكن يتغير الشكل. يعني أتي مثال مقسم، يقول ينطقه مقسم، مثلا غياث ينطقه غياث. قال ومعرفة هذا النوع مهمة، معرفة المصحف والمحرف، وقد صنف فيه العسكري كتاب تصحيفات المحدثين والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون أي التصحيف يقع في المتن، ولا شك أن تصحيف المتن ما تغير. قال وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، إذن الأصل أن في الغالب يكون في المتن، وقد يقع في الأسماء. نعم نعم إيه نعم. إذا كان في مجرد الشكل هذا يسمى تحريف، وإذا كان في تغيير نقط ونحوها يسمى تصحيفا. قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقة. ذكر تغيير السند، قال أنه جائز لأجل إذا كان هناك مصلحة اختبار، تبدل راوي براوي أو تبدل سند بسند، يعني كأن الآن سائل يسأل هل يجوز أيضا أن نبدل المتن بل نزيد فيه أو ندخل عبارة في عبارة. قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، قال مطلقا يعني لمصلحة أو لغير مصلحة، فمر بنا إذا أزاد وهو عالم يدخل في باب الكذب. قال ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم. هناك مسألتان، مسألة الأولى تدخل لفظا في لفظ تغير متعمدا، ما الحكم؟ ممنوع مطلقا. الكلام على اختصار الحديث أو رواية الحديث بالمعنى، يجوز اختصار الحديث أم لا؟ مثلا على سبيل المثال الحديث يتكلم مثلا عن مسألتين أو ثلاث، أنت لا تريد إلا أن تذكر موطن الشاهد، تذكر موطن الشاهد فتختصر الحديث كما يصنع البخاري رحمه الله تعالى. يقول بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف، المراد يعني يعطي نفس المعنى، نفس المعنى. مثلا كلمة البغض يرادفها مثلا المين، هل يجوز الشخص أن يبدل؟ قال لا يجوز إلا العالم بمدلولة الألفاظ. يقول يجوز تجوز الرواية بالمعنى، تجوز الرواية بالمعنى، أو أيضا يجوز الاختصار وبما يكون شخص عالم بمدلولة الألفاظ، يكون عنده علم في اللغة ومعانيها. قال وبما يحيل المعنى، على ما يحيل المعنى، لأن هناك بعض الكلمات أو بعض الألفاظ لو غير تغير معنى الحديث. قال أما اختصار الحديث، المقصود باختصار أي يذكر جزءا من الحديث ولا يذكر الحديث كله. قال أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، عندكم هكذا نعم، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبري. يقول يجوز الاختصار لكن ماذا به؟ يختصر إذا كان يذكر جملة تامة ويحذف مثلا جملة أخرى ليس لها علاقة بالجملة الباقية، بمعنى كأن هذا خبر لوحده وهذا خبر لوحده. قال أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. يقول الجاهل ليس له أن يحذف ويختصر، لأنه يختصر ثم يقع خلل في المعنى. بس أسأل المثال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لو أن شخصا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار ثم يختل المعنى، قال حتى يبدو صلاحها، هذا غاية. إذن يحرم أن يختصر إذا كان اختصار يخل بالمعنى. أسأل المثال مما مر بنا، لا سبق إلا في خط أو نصل أو حافر. لو أن شخصا روى الحديث قال لا سبق ثم قال اختصر الحديث، أقول يحرم على الثابت، لأن هذه الاختصار التي اختصرت به أثبت حكما شرعيا يخالف الحكم الشرعي الذي سيق فيه الحديث. الحديث أفاد فائدتين، عدم جواز العوض إلا في هذه الثلاثة الأشياء، أنت أثبت حكما وأنه يحرم أخذ العوض في المسابقات مطلقا. قال وأما الرواية بالمعنى رواية الحديث بمعنى، فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا أن يروي الشخص بالمعنى. ما هو الدليل على جواز الرواية بالمعنى؟ ذكر هنا بمعنى أن الشخص يسمع حديثا لكن لا يحفظ ألفاظه تماما، لكنه فهم المعنى من الحديث أو فهم الحكم الذي دل عليه الحديث، يعبر هو عن هذا الحديث الذي سمعه بما فهمه، ليس بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بألفاظ هو فهمها. قال من أقوى حججهم، إذا هناك لهم حجج وليست حجة لكن ذكر الأقوى، قال الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. يقول الإسلام تبلغ مثلا في الدعاء وغيره، تبلغهم أي شيء بلسانهم، فربما الأعزم مثلا على سبيل المثال حينما يعلم الصلاة يعلم مثلا ربي اغفر لي في السجود مثلا، أو مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو غيره من الألفاظ، يعلم في بلسانه، يقول ربي اغفر لي، ماذا يقول؟ بلسانه. أقول إذا جاز الآن أن ننقل اللفظ من اللغة العربية إلا لغة آدمية، إذا نقلنا تغير، هل هو نفسه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يقول إذا جاز الآن أن ننقل اللفظ من العربية إلى لغة أخرى، فكونه ننقل اللفظ من لفظ إلى لفظ في اللغة العربية من باب أولى. إذن وضح وجه الاستدلال من الإجماع. ومن أدلتهم وهي أيضا من أقوى الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع منا مقالا فحفظه فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر مرة واحدة، وفيه الحث على نقل الحديث كما قاله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي نقلوا هذا الحديث اختلفت ألفاظهم، فحينما اختلفت ألفاظهم نقطع بأنهم روى أن بعضهم الذي روى الحديث بالمعنى، إذا فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب عليهم أن يروى الحديث بلفظه كما سمعوه منه، إنما يبلغوها الأمة ولو بالمعنى. قال وقيل، وغالبا كلمة قيل ونحو ذلك خصوصا إذا قالها محدث تدل على تضعيف القول لأنها صيغة تمريض، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، استحضر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضر لفظه. ولا شك أن من يروي الحديث باللفظ هو أولى من غيره، لكن الكلام على الجواز وعدم الجواز. في بعض الأحيان قد الشخص يحفظ الحديث بلفظه لكنه يريد أن يوصل هذا الحديث للمخاطبين، قد يكون مثلا عامة أو غير ذلك، أو مثلا لهم مثلا لهجات خاصة قد لا يدركون معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينقل الحديث بلهجة هؤلاء أو يبسط ألفاظ الحديث لهؤلاء بحيث لا يلتزم بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه جائز. قال وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، الأمر فيه هل هو جائز أم لا، ليس الكلام في الأفضلية. قال ولا شك أن الأولى إراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه لا شك، والحديث سبحان الله حينما يرمى بلفظه له سبحان الله وقع في النفس، خصوصا طالب العلم الذي لديه مثلا اعتاد أقول سماع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يجد لها وقع في نفسه ويجد لها أقول أثر ونور ليس كألفاظ سائر الناس. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى من أئمة المالكية وهو من أوائل من شرح مسلم، قال ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، ينبغي وليس على سبيل الوجوب، قال لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله ما. يقول أغلق الباب الرواية بالمعنى، يقول لماذا؟ وهذا صحيح، بعض الناس يظن أنه يعلم وهو لا يعلم، الذي يروي في المعنى يظن أنه يعلم بمعاني اللغة لكن قد يروي بالمعنى وهو لا يعلم، فيقول نغلق الباب، لكن لا شك لو أغلقنا الباب لوقع الناس في حرج، من سيعظ؟ من سيعلم الناس إلا أقل من القليل. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب. إذن أن يتكلم عليه شيء على شرح الغريب، والمقصود هنا بالغريب يعني في الحديث لفظة غريبة غير معروفة عند الناس أو غير مشتهرة. ولعل من أشهر الحديث التي فيه ألفاظ غريبة كثيرة ما هو؟ حديث أم زرع، ألفاظه الغريبة كثيرة جدا، فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سليم. أبي عبيد هذا من أقران الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: وهو غير مرتب، وكتاب مطبوع في 4 مجلدات، مطبوع في دول الهند وكذا، ليس في البلاد العربية. قال: وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق في غريب الحديث، معروف مطبوع مشهور. قال: حسن التبويب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، سهل يسير في متناول الجميع، لكن طبعا الحربي له الغريب، الخطابي أيضا له الغريب، هؤلاء أغلبهم مقدمون يروون الحديث بالسند. أن كتب الغريب، كتب المتقدمين كأبي عبيد مثلا، أنها باب من أبواب الكتب المسندة، تحتاج بعض الأحيان إلى الحديث، قد لا تجد مسندة إلا عند أبي عبيد مثلا. هنا لا تحتاج فقط لكونه كتاب غريب، لا، إنما في حديث مسند أنت بحاجة إليه. نعم، لا، بالنسبة لأبي عبيد ما أعرف عنه، بالنسبة لأبي عبيد أنا كثيرا ما أطالع الكتاب، نعم، نسير اطلاع عليه قليل موجود عندي، لكن يمكن الزمخشري رحمه الله تعالى، نعم، فأقص الزمخشري يمكن. قال: ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا ما عواز قليل فيه، يعني يقصد أنه هناك بعض النقص في الكتاب، هذا يقصد ما عواز قليل فيه.